كلها لك من تربة والتربة من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك إلا وجهه كلها
يا مكان. سلام الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة مما بعد الثورة. نبارك للأبطال الأحرار الثوار في ليبيا. اليوم هو ذكرى ثورة 17 فبراير، ذكرى تحرر ليبيا، وأن يسعد ويهنأ الليبيون بأن يسيروا على أرض ليبيا ويتنفسوا هواء ليبيا بعد أن منع الطاغي عنهم كل هذا، حتى الحقوق الطبيعية للأفراد منع عنهم. تحية لهؤلاء الأبطال في ليبيا، ونتمنى من الله أن يوفق بين الإخوة وبين حتى المعارضة والموالاة حتى تسير ليبيا على خطى الله وخطى رسوله. فقد رأينا بالأمس وأول أمس والأيام الماضية أن معظم الليبيين وعدد كبير منهم يطالبون بتطبيق شرع الله في ليبيا. موضوع حلقة اليوم مشاهدي الكرام مما بعد الثورة هو مصر، تأزمات المرحلة وأسلوب لتجاوزها. يعني في مصر تعرفون ما يحدث فيها من لغط، هناك جبهة الإنقاذ، هناك جبهة الضمير الوطني، هناك النظام الحكم القائم من حرية وعدالة ونور وأصالة وغيرها من الأحزاب السلفية وبعض الأحزاب الليبرالية، هناك شد للحبل من كافة الأطراف، نخشى ألا يقطع، يعني نخشى أن يقطع، يعني نتمنى ألا يقطع. فالجميع لابد أن يقفوا على مسافة واحدة بعضهم البعض، يعني تجاه مصلحة الوطن، وأن تعلى مصلحة الوطن فوق كل المصالح وكل الصراعات السياسية على الكراسي والمراصب. في حلقة اليوم مشاهدي الكرام نشاهد تقرير، ثم نعاود اللقاء بضيفنا الكريم وهو محسوب على الإسلاميين لكن له آراء معارضة حتى ضد الإسلاميين أنفسهم.
لا زالت الأوضاع في مصر تزداد تأزما، فالمعارضة رفعت سقف مطالبها بتظاهرات خرجت على أيام متقاربة، بينما جددت الرئاسة دعوتها في أكثر من مناسبة للحوار دون شروط مسبقة. مؤخرا طالبت المعارضة وفقا لمبادرة طرحها حزب النور بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية ستحدد كثيرا من ملامح المرحلة القادمة، غير أن قيادات بحزب الحرية والعدالة صرحت أكثر من مرة بأن الوقت غير مناسب لتغيير حكومة هشام قنديل التي تتهمها المعارضة بالفشل. في سياق متصل أعلنت أحزاب إسلامية قريبة من حزب الحرية والعدالة تنظيم تظاهرة مؤيدة للحزب الحاكم تحت شعار معا لنبذ العنف. التظاهرة المؤيدة جرت في ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة، وحضرها شخصيات قيادية في الأحزاب الإسلامية أعلنت تأييدها للرئيس مرسي وطالبته بالضرب بيد من حديد على من وصفوهم بالمخربين. لكن الأوضاع لا تسير بالهدوء الذي تشهده أروقة اللقاءات السياسية، فالاشتباكات تتكرر في كل جمعة، تارة عند قصر الاتحادية أو القبة الرئاسي. ووسط اتهامات متبادلة بين تكتل المعارضة وأحزاب الموالاة، تزداد المشاكل الداخلية لمصر تفاقما، خاصة مع ورود أنباء سلبية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد. ووسط كل هذا لا زالت بعض الأصوات تدعو لتغليب مصلحة الوطن والاصطفاف لحل مشاكل مصر وتأزماتها والاهتمام بشأن المواطن بدلا من الصراع على تصدر المشهد السياسي.
شهد التقرير مشاهدي الكرام في حلقة اليوم مما بعد الثورة، والتي هي بعنوان مصر، تأزمات المرحلة وسبل تجاوزها. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ حازم خاطر، المتحدث الرسمي باسم حركة صامدون، وهي حركة ثورية شبابية. نرحب بك أستاذ.
مرحبا بك أستاذ.
حياكم الله.
ربنا يكرمك.
بداية، يعني هل جبهة الإنقاذ تمثل المعارضة في مصر؟
والله المعارضة عموما عبارة عن حاجتين، في معارضة بتبني، في معارضة بتهدم. فلو سمينا ان المعارضة بتهدم يبقى هي كده جابت الانقاذ وتاخدها بجدارة، يعني لأسباب كتيرة، منها ان جابت الانقاذ
ده من وجهة نظرك على الاقل، على اعتبار ان هما بيتيالوا منهم بيبنوا.
نعم،
عشان بس اللي بقى
يعني لو بنوا حاجة ياريت بس اعرفها، يعني لو بنوا حاجة بس مجرد حتى انهم اعترضوا مثلا على اي قرار حصل من الحكومة او الدكتور محمد مرسي او غيره، ياريتهم يكونوا قالوا بديل، مجرد رأي حتى بديل تبني يعني تمشي بيه الحكومة او تبني، ما فيش الكلام ده خالص. جبهة الانقاذ للأسف هي جبهة انقاذ وطني زي ما هم سموا نفسهم فعلا، لان هم بينقذوا الحزب الوطني.
ما هو كونه انه في صف المعارضة هو بهذه الطريقة يبني من وجهة نظري،
نعم،
على اعتبار ان الطرف الاخر الحاكم لم يفعل شيئا على الارض.
ما ده اللي احنا بنقوله، بنقول ان المفروض المعارضة نوعين، في معارضة بتبني ومعارضة بتهدم. البناء ان انا بحط بدائل، لازم يكون عندي بديل. انا معترض على حضرتك في حاجة بقول لك البديل، مش اقول لك لا ما هو كده. طب ايه البديل؟ إجابة الانقاذ لغاية النهاردة لم تأتي لبديل واحد لأي قرار من قرارات الحكومة، مفيش حماية.
تقصد أن ليس لها رؤية وليس لها برنامج عمل.
بالضبط.
قدمته لتكاسل الدولة والحكومة والرئيس.
صحيح. لازم أنا لازم وأنا بعترض على أداء الحكومة يكون عندي بديل الحكومة تمشي عليه.
عندي مشكلة وعكة اقتصادية، تفضلوا البديلة.
بالضبط كده. إنما للأسف.
لو أنت أصلاً عايز تبقى معارضة بناءة، يبقى أنا بعارض في ناحية وببني من ناحية تانية.
بالضبط كده.
تمام.
انما للاسف يرفضوا لغه الحوار اصلا.
طب هنا هو ممكن يكون في مخيلته يقول لك لا، طب انا اقدم البديل والبلد تنهض وينسب الكلام للدكتور مرسي والاخوان والاسلاميين.
يبقى هنا بقى بنقول ان ده صراع نفوذ، مش لاجل العمل او من اجل مصلحه البلد. خلاص يبقى احنا كده متفقين فعلا. اهو خلاص يبقى
انا بقول لك ما يدور في خلاجات في خلد الناس يعني.
طيب ده كويس، ما ده اللي احنا بنقوله اهو. يبقى ده كده بيهدم، هو بيهدم علشان هو يقول لك انا عاوز انا اللاجي، عاوز انا ابقى انا الرئيس، عاوز انا ابقى انا صاحب السلطه والنفوذ، حتى ولو على حساب البلد، حتى لو كان على حساب البلد.
مش هو جابت الانقاذ.
بالظبط كده.
طب ليه انتم مسمينها جابت الخراب؟
لا انا ما سميتش، انا مسميها فعلا جابت الانقاذ الوطني لانها بتنقذ الحزب الوطني.
في ناس بتسميها جابت الخراب ليه؟
لانها بتهدم، لان الهدم ده خراب. بس انا شايف فعلا ان اسمها الحقيقي جابت الانقاذ الوطني. هي بتنقذ الحزب الوطني، بتنقذ الفلول، هي اول من حطت ايديها في ايد الفلول، هي اللي جعلت الفلول لهم حس وصوت، هي اللي جعلت
الرئيس مرسي لما انتخب كل جابت الانقاذ ادت له.
ده
يعني عندك 6 ابريل اللي هي في جابت الانقاذ ادت للرئيس مرسي، بعض الليبراني ادوا للرئيس مرسي، الناصريين ادوا للرئيس مرسي، وهكذا.
ما هو علشان كده ناس كتير انسحبت من 6 ابريل. كتير جدا الايام اللي فاتت اكتر من 60 عضو انسحب من 6 ابريل.
انسحبوا ليه؟
لان زي ما انت شفت كده، لان بقى 6 ابريل حاطط ده في ايد الفلول وجابت الانقاذ، فبالتالي الناس المحترمه في 6 ابريل بدات تستقيل من 6 ابريل. ده امر طبيعي جدا، بدات ناس تستقيل من حزب الدستور بعد موت محمد شعراوي الله يرحمه، من حزب الدستور، واللي مات بسبب طبعا الامر بيد الله، ولكن كان بسبب اعتراضه على بعض نهج الدكتور محمد البلدي.
طب يعني طب ما نراه من عنف في الشارع، من متسبب فيه؟
للاسف الشديد اصبح العنف دلوقتي بقى له غطاء سياسي، سواء كان في التحرير، سواء كان في الاتحاديه، سواء كان عند قصر القبه، له غطاء سياسي. طبعا احنا كلنا عارفين ان من ساعه ما الثوره قامت لغايه النهارده كان الشباب اللي بيقوم بالثوره او بمظاهرات بعد الثوره بيحمي المظاهره، بيحمي ميدان التحرير. فكان اي بلطجي بيفكر يخش يعمل حاجه كان بيتمسك ويتسلم. للاسف الشديد جبهه الانقاذ بكل تياراتها بقى لما بيجي يقوم عنف يقول لك انا ماليش دعوه بيه. طيب سؤال بس بسيط، اللي بيقوم بالعنف النهارده مثلا قدام قصر الاتحاديه، لو حدف الملوتوف بدل ما يحدفه على القصر حدفه على المتظاهرين، هل المتظاهرين هيسيبوه؟
لا طبعا.
خلاص يبقى هم عايزين البلد تولع، لان هم سابوه فعلا هو يحرق، بس عشان الحرق مش جاي عليهم هم فسابوه، فبالتالي لا يبقى هم كده هم فعلا بيحرقوا البلد بتركهم الفاعل. هم يقدروا يمسكوه في وسطهم. ازاي يبقى الفاعل في وسطهم يقول لك انا ماليش دعوه؟ لا، لما يبقى قصر الاتحاد ده قصر الدكتور محمد مرسي ساعتها اقول لك ماليش دعوه محمد مرسي يحميه، انا ما قصر الاتحاد ده من ضمن ممتلكات الشعب، من ضمن ممتلكات الدوله، واجب على كل فرد يحميه، والدستور اللي الشعب وافق عليه بيقول كده، بيقول ان ممتلكات الدوله حق حمايته من الشعب ومن الايه؟ السلطه التنفيذيه اللي موجوده في البلد.
طيب الا ترى ان الاخوان والاسلاميين النور ويعني الاصاله وكافه الاحزاب الاسلاميه والرئيس مرسي يعني وهو محسوب على الاسلاميين ايضا هم السبب في تنميه شعبيه هؤلاء يوما بعد يوم بزياده الازمات في البلد؟
يعني تنميه الشعبيه دي انا مش شايفها صراحه خالص،
والدليل يعني انت الى الان لا ترى ان لهم شعبيه جابت الانقاذ؟
دي حقيقه. حضرتك تقدر تشوف مظاهراتهم، تقدر تشوف المليونيات اللي هم بيقولوا عليها 50 60 الف،
رغم ما يعانيه الناس من ضيق وسولار وازمات في الطاقه وازمات في رغيف الخبز وازمات في التموين
ما هو
والغاز
الواحد بيعجب صراحه لما يبقى البنزين المدعم بينضرب بيه مولوتوف على ممتلكات الشعب، يعني هو اصلا مدعم فالناس تاخده تروح تولع بيه ممتلكات الشعب برضه. فانا ما اعرفش الصراحه الوضع وصل ازاي، بس عموما حزب النور للاسف الشديد والحريه والعداله بداوا يدوا برضه غطاء سياسي لجبهه الانقاذ نفسها. يعني احنا بنقول ان جبهه الانقاذ عاطت غطاء سياسي للمقربين، عاطت بقى في عندي ميليشيات معارضه بينزلوا يحرقوا ويولعوا، وموقف حزب النور الاخير بان هو يروح يعمل مبادره مع جبهه الانقاذ ده غطاء سياسي اللي بتعمله جبهه الانقاذ. جبهه الانقاذ بقت عماله تدافع عن البلطجيه، بتدافع عن المغتصبين في ميدان التحرير اكتر من 23 حاله اغتصاب وغيره، ويقول لك في الاخر الاسلاميين هم السبب. هو فعلا السبب لان الاسلاميين سكتوا عليهم، فاصبح الاسلاميين مشتركين معهم في الفعل بالسكوت
وبضعفهم.
ومش بس كده كمان، وبتقديم المبادرات معهم زي ما عمل حزب النور.
يعني طب انت هنا تقول كلاما يناقض بعضه بعض، تقول ان ليس لهم شعبيه وليس لهم ارضيه على الارض، امال موقفين الدوله ليه؟
السؤال ده مهم جدا.
فين المشكله؟
هقول لحضرتك المشكله فين. انا عندي حاجه اسمها في التحليل السياسي، عندي حاجه اسمها الموارد السياسيه. الموارد السياسيه دي بتنقسم عندي مثلا لنفوذ، لوضع قوانين زي مثلا مجلس الشعب، ده نفوذ سياسي. اموال، فلوس بقدر استغلها، ده نفوذ سياسي. شعبيه، ده نفوذ سياسي. الموارد السياسيه دي بتختلف من حزب لحزب ومن شخصيه عامه لشخصيه عامه اخرى. الموارد السياسيه دي بيتم استغلالها الان لصراع سياسي على السلطه من قبل جبهه الانقاذ. جبهه الانقاذ ليها موارد سياسيه، بس مش لازم تكون الموارد السياسيه الشعبيه، لا، الاموال ده مورد سياسي.
الاعلام مورد سياسي.
الاعلام مورد سياسي.
عندها مجموعات من الاعلاميين، يعني مجموعه ما اعرفش قنوات ايه، والحياه والان تي في وصدى البلد وغير ذلك. انا مش عايز،
وهذا حضرتك مثال بسيط. قنوات دريم يمتلكها احمد بهجت اللي اتصدرت امواله.
تمام.
هل تفتكر حضرتك قنوات صاحبها اتصدرت امواله هترضى بنظام
هتسبح بحمد الحاكم؟
مستحيل. طب مش بس كده، طب ورجال الاعمال التانيين اللي هم ممتلكين القنوات التانيه اللي خايفين من نفس مصير احمد بهجت؟ احمد بهجت هيواجهوا نفس المشكله ونفس المصير. فعلشان كده نلاقي ان جبهه الانقاذ تعاونت مع الفلول عشان يحلوا المشكله دي. حضرتك عارف ان برضه في واحد برضه صاحب قنوات زي مثلا سيد بدوي بتاع حزب الوفد، نفس الكلام. فانت بتمر بنفس الازمه مع نفس الاشخاص. رجال الاعمال اللي استفادوا من نظام مبارك هم اكتر ناس استفادوا من نظام مبارك، واكتر الناس استفادت
من الثوره،
من نظام مبارك، هم اللي انضروا منها. هم اللي انضروا من بعد الثوره. عشان كده الناس دي اصحاب القنوات واصحاب الاموال، هم دول اللي سحبوا فلوسهم من البنوك ايام الثوره، زي ما حصل ان البنك المركزي اعلن كده، قالك ان في 13 مليار دولار تم سحبهم من البنوك لرجال الاعمال اللي هم الفلول. فبالتالي احنا بنقابل ازمه. فارجع بقى الموضوع اللي هو الموارد السياسيه. في حاجه اسمها النفوذ. النفوذ ده وجبهه الانقاذ بتحاول تعمله دلوقتي باستهلاك اقل تكاليف لاستنزاف موارد الدكتور محمد مرسي، لاستنزاف موارد الدوله.
تقصد شعبيته بقى؟
احنا قلنا مرسي فيه حاجات كتير. يعني دلوقتي مثلا حزب جبهه الانقاذ هتدفع كام يعني مثلا في اعتصام 50 واحد في التحرير؟ ولا حاجه. كام قد ايه المبلغ اللي ممكن تدفع؟ ولا حاجه. 50 واحد معتصم في ميدان التحرير
500 90 مليون.
طيب ال 1000 دول هيكلفوا جبهه الانقاذ فلوس قد ايه؟ فارغ، حاجات بسيطه. ومع ذلك التكاليف القليله على جبهه الانقاذ دي استنفذت موارد كتيره جدا للدكتور محمد مرسي من شعبيته، استنفذت موارد دوله. بقى اصبح حضرتك دلوقتي الطريق مقفول،
رعبت المستثمرين، عطلت الناس، يعني هربت رؤوس الاموال.
بالعكس كمان، والاعلام نفسه بيصور ان الامر بقى حرب اهليه. يعني انا الراجل دلوقتي لو ما بنزلش الشارع هقول لا ده في حرب اهليه في الشوارع تحت. الاعلام بيصور كده فعلا، وتنزل الشارع مفيش حاجه. انت جاي على الطريق رايح جاي كل يوم مثلا 6 اكتوبر مفيش حاجه. لا، كل يوم يقول لك فيه وفيه وفيه. هم بيعملوا بالظبط، ناس بتنزل 10 دقائق تتصور ان في هرج ومرج وفي قتل وفي،
ويبدا الاعلام الليبرالي يشتغل
بالظبط كده.
ويجيب 5 نوافذ في الشاشه الواحده.
فجبهه الانقاذ وميليشيات المعارضه بتستنفذ موارد الدوله علشان يقع الدكتور محمد مرسي بعدين، مش دلوقتي.
طيب استاذ حازم، يعني خلينا منصفين. يعني جبهه الانقاذ لها وجهه نظر محترمه في ما ساطرحه عليك. تقول لك ان احنا عندنا اعتراض كما قال نائب الرئيس المستشار محمود مكي واخونا ابو العلا ماضي، مهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط اللي هو ماسك الحوار. قالوا له انت دلوقتي عندك مجلس شورى، مجلس شورى المفروض ان هو له سلطه التشريع. انتقلت اليه بعد رئيس الجمهوريه وبعد الاستفتاء على الدستور. عندنا من 10 ل 15 ماده مختلف عليها. ليه الرئيس اجلها لمجلس الشعب القادم؟ طب ما هو مجلس الشورى يبت فيها ونهدي الناس.
طيب اول حاجه، مجلس الشورى ده نفسه هو اللي كان مطلوب انه يتحل اصلا من قبل المعارضة.
تمام.
طيب يبقى انا دلوقتي لو انا حتى النهاردة سمعت كلامهم النهاردة ومشيت وراهم هيجي يقول لك لا انتوا
احنا لا هم موافقين. لا يقول لك انتوا هم عدم ثقتهم في تنفيذ يعني الرئيس لتعليماتهم او لما طرحوه في الحوار وحتى في مبادرة النور التي سنأتي عليها ان هو تأجلني ليه للشعب لسه باقي 3 4 شهور كمان قبل ما نعمل انتخابات الشعب وانعقاد المجلس وتطرح وبتصويت ثلثي المجلس وغير ذلك. احنا دلوقتي قوة وفريق في المعارضة عندنا مواد مختلفة عليها. اتفضل حضرتك احيلها كرئيس جمهورية الى مجلس الشورى. مجلس الشورى يبت فيها يروح محيلها لنفسه لكي يتم تعديلها وبالتالي يبقى احنا حلينا من ضمن البنود الاربعة المعترضة عليها جبهة الانقاذ وتهدى البلد.
طيب ايه انا اتمنى ان جبهة الانقاذ تطلع في مؤتمر وتقول احنا معترضين على مادة 2 3 4 5 في الدستور.
يعني انت قصدك ده استهلاك بس يعني هم بيقولوا معترضين وخلاص لكن تيجي تقول له معترض عليه ما يحددش.
مش انا اللي بقول ده هم اللي بيقولوا كده ده هم قالوا ابتداء احنا هنقاطع استفتاء الدستور اصلا وبعد كده قال لك لا هننزل نقول لا وبعد كده قال لك حتى لو الشعب قال لا هنسقط الدستور
برضه
هم قالوا كده. يبقى النهارده مش فكره دستور، هي الفكره فكره ان عدم انتخاب مؤسسات الدوله حتى تبقى دوله في ايد واحده بس الدكتور محمد مرسي بدين المؤسسات، هو ده اللي هم بيحلموا بيه، عاوزين البلد كلها يشيلها الدكتور محمد مرسي على كتافه للاسف. يعني
بس انا حينما خرجت جبهه الانقاذ حتى على التلفزيون الحكومي طلعت لومتهم لما قالوا
انا عندي الاخوان المسلمين كان الجماعه محظوره قبل الثوره.
تمام.
الشعب ما حصلوش تاهيل نفسي بعد الثوره. فبالتالي كان طبيعي جدا ان يبدا مؤسسات الدوله.
لا قلت تاهيل سياسي بلاش تاهيل نفسي.
لا لا تاهيل نفسي ده الكلام ده معروف دوليا. انا هدي حضرتك مثال بسيط.
تاهيل نفسي ده كنا مجانين مثلا.
لا 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 هدي حضرتك يعني تفسير بسيط. المانيا كانت بتتعامل بالمارك. فلما جت تتعامل باليورو عملت تاهيل نفسي كيفية التعامل مع العمله الجديده. مجرد ازاي اتعامل مع العمله الجديده بداوا يعملوا بانرات في الشوارع بداوا يعملوا لقاءات تلفزيونيه
يحصل ألفة بينه وبين العمله الجديده
بالظبط كده. قول لي بقى حضرتك النهارده ازاي اعلام فضل يحارب جماعه الاخوان المسلمين او التيار الاسلامي بانهم جماعات محظوره بانهم ناس ارهابيين بانهم ناس عاوزين الخراب في البلد وبين امن دوله وداخليه كان بتتعامل مع الاخوان المسلمين انهم مجرمين وانهم لازم يعتقلوا وكانت حقيده من جواهم ان الناس دي بتخرب البلد فكان بيتعامل معاهم بشكل معين. ازاي النهارده انت عايز الصبح انا كضابط في الداخليه كنت لسه قابض على الدكتور محمد مرسي امبارح وبقول عليه ان هو مخرب وعايزني اصحى الصبح اديله التحيه؟ مستحيل. لازم يحصل تاهيل نفسي.
بيبقى العيب مش الاسلاميين ولا في الدكتور مرسي، العيب في الاجهزه التي لم تؤهل نفسها الى طاعه ولي الامر الذي كما كانت تطيع مبارك.
بالظبط كده. احنا مش عاوزين يبقى في طاعه، احنا عاوزين
انا بتكلم على الطاعه بمفهومها، انا بتكلم يعني على اطاعه الاوامر. هذا
الإطار.
في اطار خدمته العسكري، في اطار مقتضيات واجبه العسكري والوظيفي.
بالظبط الانصاف. هذا حضرتك مثال بسيط. انا كرجل رئيس دوله هل انا اتيت بثوره ولا جيت بانتخابات وسياسه؟ انا جيت بانتخابات وسياسه. لان محمد مرسي للاسف ما نجحش بالثوره. ازاي؟ يعني مثلا ما جاتش الثوره شغاله راح جيت دكتور محمد مرسي طلع وقال لك خلاص انا رئيس الدوله. دكتور محمد مرسي نجح بانتخابات وسياسه يعني نجح بقانون. طالما نجح بقانون يبقى لازم يستخدم في التطهير القانون. هل الدكتور محمد مرسي في القانون يستطيع ان يشيل موظف من مكانه؟ مستحيل.
تمام.
طيب انا لما يكون عندي دلوقتي قاضي حكم على مثلا احد المذيعين شتم الرئيس محمد مرسي وحرض على قتله تحريض عمد وطلع في الاخر طلع براءه بشهاده ان هو مريض نفسي.
يعني بس طيب. هو قالوا لك انه غير كامل الاهليه.
طب كويس يعني انا كرئيس دوله هل جاء لي غير
القضاء؟ ولسه في ناس بتسمعه لغايه دلوقتي.
طيب هل جاء انا بقى لي غير القضاء وانا رئيس دوله؟ هل هتعامل معاه؟ يعني انا هنزل مثلا اغتاله مثلا؟ ما اقول لي ايه العلاج غير انه بالقضاء والقانون؟ طب لما يبقى القانون وضعه النظام السابق الفلول القانون اصلا فاسد، القانون نفسه فاسد وبيحكم به قضاء اصلا اغلبيتهم فاسدين معروفين للجميع.
افسدوا يعني مش عايزين برضو عشان ما
لا دي حقيقة
مع المؤسسة القضائية.
لا 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 احنا دلوقتي نتكلم كلام منطقي. التفتيش القضائي
اصل في النهاية القاضي بيحكم ورق.
حضرتك قلت ايه؟
فلما جم يحاكموا مبارك ومجموعته وقتلت الثوار القاضي ما عندوش غير هما الورقتين دول.
طب كويس
اعدمك ليه؟ وانا قاضي عندي ان ابرئ 1000 خير لي من ان اجرم بريئا.
كلام رائع. انا عندي حاجه اسمها بقى تفتيش القضائي. طبعا كلنا عارفين ان في قضاة دوروا انتخابات 2010.
تمام.
معروفين بالاسم وكل حاجه. ممكن تقول لي حضرتك التفتيش القضائي ليه لغايه النهارده ما وجهش تهمه التزوير لاي قاضي؟ قاضي واحد بس ما حصلش ليه لغايه النهارده. التفتيش القضائي ده انا عايزك تقول لي بس حضرتك كده ان في قاضي واحد متهم او اتحبس او اتعزل من منصبه لانه خان الامانه. مفيش الكلام ده للاسف. يبقى انت بتكلمني عن مؤسسه القضاء كله عارف الثوره. بص يا استاذنا الثورة لما قامت قامت علشان ما كانش في حد بياخد حقه، صح كده؟ يبقى لو كان في قضاء بيجيب لي حقي ما كنتش انا قمت بثورة، فاقدر دليل على قدر القضاء ان انا قمت بثورة. ده افضل دليل
يعني. طب حلو، يعني خليك معايا، انت بتقول ان في فساد في القضاء،
تمام،
جزء يعني مش عايزين نسبه.
نعم، فساد
القضاء المصري على فكره اكتر من 98% منه صالح بني بهذه النسبه. انا بقول لك هذا على مسؤوليتي من خلال يعني الاسره فيها قضاء ولي اصدقاء متربي معاهم، و2% هم اللي انت بتتكلم عليهم. اللي انا عايز اوصل له
طيب الاول، معلش انا اسف، على حته 2% 98% 50% من القضاء
وجهه نظري.
لا 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 لا، 50% من القضاء كانوا داخليه اصلا. الاول بس
لا، سيبك من الداخليه وغيره، يعني انا عندي هؤلاء القضاء يعني اقرباء لي، ابناء عمومه، ابناء اخوال، اصدقاء ومتربين مع بعض في من ابتدائي اعدادي ثانوي من نفس القريه، ولم اجرؤ وانا وصلت يعني ما بعد الأربعين ان انا اطلب من واحد منهم شوف العيش والملح والعيش، وانت عارف المصريين بالفهلاوه يعني، ان اطلب من احدهم على مدار حياتي اي خدمه.
نعم،
اسمع بس، يعني انا بوصل لك هذا وكل من حولي بفضل الله كلهم على درجه من النزاهه يعني لا مثيل لها. اوصل لك بس المعلومه، الان الثوار ثاروا من اجل ان الدكتور مرسي حجم القضاء في تحصين بعض قراراته في الاعلان الدستوري، ثم بعد ذلك انقلب هؤلاء الذين يسمون انفسهم ثوارا بعد ان حكم القضاء الذين دافعوا عنه ويعني طالبوا باستقلالاته وغير ذلك مستقل، وانت تعلم ذلك، لما حكم 21 منهم بالاعدام في مذبحه بورسعيد.
نعم،
كيف تفسر هذه الازدواجية في ذهن من يسمون أنفسهم جابت إنقاذ وصوار؟
هقول لحضرتك إزاي. جابت الإنقاذ يوم الجمعة يوم 25 يناير طلعوا عملوا مؤتمر إن إحنا لازم نكون مع ألترس الأهلي وهم مظلومين، وإن الناس اللي قتلت لازم يكون في قصاص عادل وكده. تاني يوم لما صدر الحكم ضد ألترس المصري وكان الحكم موافق لألترس الأهلي، فوجئنا ان جبهة الانقاذ بتعمل مؤتمر تقول لك احنا مع ألترس المصري، وان ازاي نحكم
والبلد ولعت وبود القناة ولعت ومن ساعتهم ولع.
العالحك بس تخيل المشهد ده، هم قبلها بيوم قالوا ان لازم قصاص عادل، يوم ما حصل الحكم قال لك لا احنا نقف مع ألترس المصري ومع اهلي بورسعيد. هم ليه؟
طب انا عايزك تقولي ليه الكلب مكالين بقى. انتم كجبهة انقاذ وكثوار وقفتم مع القضاء وقلتم انه نزيه بنسبه 100%، حينما اصدر الحكم القضاء باعدام 21 من هؤلاء المتهمين بما فيه اوراق وادله ثبوتيه امام القاضي لم يطلع عليها لا انا ولا انت ولا اي من الثوار، قامت الدنيا ولم تقعد. هاخد فاصل مشاهدينا الكرام ويعني يبرر لنا ضيفنا الكريم لماذا هذه الازدواجيه فيما يسمى بالثوره.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك وكلها لك، من ترابها ولترابها من
وجهك. مجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، هذه الحلقة مما بعد الثورة بعنوان مصر تأزمات المرحلة وسبل تجاوزها، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم أستاذ حازم خاطر المتحدث الرسمي باسم حركة صامدون إحدى الحركات الثورية الشبابية الإسلامية في مصر. مجدد لك أستاذ حازم.
ربنا يكرمك.
ليه بقى الازدواجية ممن يسمون انفسهم صوارا ومن جبهة الانقاذ، يعني دافعوا القضاء هنا وقالوا انه نزيه بنسبة 100%، فاذا بيصدر حكما ضدهم قالوا قامت الدنيا ولم تقعد في مدن القناة وعلية الاحكام العرفية والطوارئ وغير ذلك.
احنا قلنا اول حاجة ان بدأت جبهة الانقاذ تعمل غطاء سياسي للعنف. الكلام ده لقيناه واضح جدا 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 لما حصل في التحرير، لما حصل اعتداء
على، بس هي ليل ونهار تقول لك انا ضد العنف، ضد حرق المقرات، ضد حرق قدرات الدوله، هي بتقول كده.
الكلام بيبقى اقوى ولا الفعل اقوى؟
لا الفعل طبعا.
طيب انا دلوقتي لما يحصل انا دعيت لمظاهره في المكان،
بس الناس دول ما حدش طلع منهم قال ان انا تابع جبهه الانقاذ برضه عشان الانصاف.
ما انا لسه لحقها. انا دلوقتي انا واقف في مكان وشفت حد بيعتدي على منشات الدوله اللي هي بتاعتي، هقف اتفرج عليه؟
لا طبعا،
هم كانوا بيقفوا يتفرجوا على اللي بيعتدي، وانا قلت وبقول اهو لو جبهة الانقاذ
ولم يديني ويشتبه،
لا ده مش بس كده، لا لا مش بس كده، ده واقف في وسطنا. يعني دلوقتي انت لما حصل مثلا حرائق عند الاتحاديه وهم دعوا المليونيه اللي هي الزحف ولا ايه، خلاص هم دعوا المليونيه وراح وقفوا هناك الاف، بدا يحصل 10 20 واحد يحذفوا مولوتوف على قصر الاتحاديه ويولعوا في العساكر والكلام ده كله. طيب جبهة الانقاذ ليه ما امرتش اتباعها ان هم يقبضوا
الشباب؟ ده بلاك بلوك وبلاك
كويس جدا،
برين وبلاك جرين وبلاك مش عارف ايه،
رائع. مش تبعنا، امسكهم وسلمهم للداخليه او ابعد وخلي الداخليه تتعامل معاهم.
ايه معلوماتها كان بلاك بلوك دي؟ صحيح.
طيب خير.
طب في ناس قالوا انها ميليشيات للاخوان، وفي ناس قالوا لك لا 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 دي حركه من زمان وكانت موجوده في امريكا والمانيا ومش عارف ايه.
نعم، إيه والله لو هم ميليشيات الاخوان ومتواجدين في التحرير ليل ونهار يبقى برضو العيب على الناس المعتصمه اللي هناك. بص يا استاذنا دايما وابدا اي مكان اي انسان محترم موجود فيه هيقدر يحافظ عليه. ميدان التحرير بقى فيه كميه اغتصاب عاليه جدا. المعتصم ده ازاي راضي بالاغتصاب ده هو قاعد بيتفرج عليه ولا ما كانش شايفه مثلا؟ مستحيل. ده ميدان التحرير معروف فيه مين اللي موجود ومين اللي
في اي مكان انت واقف شايف من المجمع اللي متحف التحرير.
طيب ازاي بقى انت ما مسكتش المغتصب ورحت سلمته؟ ازاي البلاك بلوك اللي موجودين في ميدان التحرير لو انت مش عاجبك الخراب اللي بيحصل في البلد كنت هتقبض عليه وتسلمه؟ انما لما يتقبض على حد فيهم هم دول هم اللي يروحوا يتظاهروا قدام النائب العام عشان ايه؟ يخرجوهم. وفعلا بالفعل كانوا بيخرجوا. للاسف الشديد التناقض اللي حاصل عند جبهة الانقاذ ده لان جبهة الانقاذ بتدور على اي طريق تستنزف فيه الدولة.
طيب انت بتعيب على الصور ان هم مع عند قصر الاتحادية والقصر القبة
ده هم الصور اصلا
وغير ذلك ايا كان ايا كان يعني ايا كان المسمى. طب ما هم بيطلقوا من منطلق ان الاسلاميين راحوا حصروا محكمة الدستورية ومنعوا قضاتها من الدخول اليها هكذا قالوا.
والله كلام جميل جدا. انا كان نفسي بقى حد من الاسلاميين يحدث ملطوف على على المحكمة حقيقي. انا كان نفسي يحدفهم لطوف يجيبوا بلدوزر ويشيلوا باب
فيه باب القصر الجمهوري
بالعقل يعني. انا دخلوا البلدوزر وشال وحط والناس المعتصمة المحترمين الجمال.
احكي الحكاية بس للمشاهدين لان ممكن يكون نسبة المستهدف من المشاهدين عرب اكتر منهم يعني.
يعني دلوقتي هل يعقل ان يخش بلدوزر اللي هو
ده مين اللي جايبه ده؟
والله الناس المعتصمة سابيه يخش.
يعني انا اقصد حد اجره يعني
اكيد حد اجره بالفلوس
من القاعدين المعتصمين.
بالضبط كده. دخل بدا يشبك الجنازير في قصر في باب القصر
اللي هو الاتحاديه
وعايز
يشيل باب القصر ويدخل.
انا مش عارف يعني مش ممكن اللي بيحصل ده تهريج والله زي ما بحكي كده. اقل التكاليف
فين بقى رئيس الدوله هنا؟ ده سؤالي اللي هفضل اساله لك طول الحلقه.
حلو بالقانون ولا
مش عارف تسيطر يمشي
رائع
معلش
كويس جدا. انا دلوقتي عندي
انا مطلوب حقي عليك انك انت تامني وتاكدني وتشربني. انت مسؤول وانت راعي وانا من رعيتك.
صحيح
بالك فما تجيش تقول لي اصلي وهو بيحسس على الصوار وهو مش عارف اصلي مش عارف خارجين من ثوره والقانون مش عايزين نخالف القانون. اسف نحن لسنا في معرض القانون اذا ما كان هناك هذا الارهاب والتخريب.
كويس جدا. انا دلوقتي لما الاقي ان لما يحصل واحد يعتدى عليه الاقي الدنيا كلها تقوم اعلام وغيره وغيره والراي العام يقوم وهيجوا كمان
ازاي الاعلام اقوى منك؟
طبعا دي حقيقه.
كرئيس دوله سيب مكانك وامشي.
انا كرئيس دوله حته برضو اسيب مكاني وامشي لمين؟ ما هو برضو اديني البديل يعني. انا واحد من الناس انا كنت مثلا
يعني الا يجوز لاسلامي ان يعتذر عن حكمه البلاد ويقول اسف هناك ترهل هناك رخاوه هناك انفلات امني هناك اقتصاد خارب هناك اناس جوع هناك ازمه في الطاقه في السولر في البنزين في الغاز في غير ذلك اطرحوا اعملوا انتخابات مبكره وانا اسف جدا انا مش قادر احكم البلد.
ايوه انتخابات مبكره ما هو اصل المشكله
يبقى نرجع لعقده الكرسي اللي هي كان مبارك وعياله عايزينها برضه.
هي برضه المشكله مش رئيس المشكله في مؤسسات. رئيس الجمهوريه مهمته الاساسيه الاول الفصل بين السلطات. انا دلوقتي عندي في البلد مؤسسات. هل المؤسسات دي
وانت لسه قايل مؤسسات ما بتعملش صالح مرسي بنسبه 100%؟
ده ما بتعملش صالح البلد اصلا. ما انا خلاص لسه بقول لحضرتك اهوت انا عندي تفتيش القضائي. انا هدي لحضرتك مثال بسيط. هل يعقل ان مفيش ولا قاضي زور انتخابات 2010؟ هل يعقل؟ ما في مئات القضاء. فين ده من التفتيش القضائي؟ لغايه النهارده مفيش قاضي واحد اتحاكم. بلاش دي.
انا اقول لك مفيش ليه؟
ليه؟
لان اصل الانتخابات القضاء الفرعيين بيفرزوا بامانه وشرف ونزاهه وحيده بتروح اللجنه العامه بتتغير في مقر الحزب الوطني. يبقى مفيش لا القاضي اللي هو في اللجنه الفرعيه ولا في اللجنه العامه في المحافظات ولا في اللجنه العامه للانتخابات على مستوى الجمهوريه المسؤول عنها القضاء. احنا كقضاء بنسلم النتيجه وهم يعلنوها زي ما هم عايزين.
لا يبقى هو بس ايه
وبعدين 2010 على فكره ما كانش فيها اشراف قضائي لازم تلاحظ ده.
احنا بس احنا
فانت هتحاسبني على ايه؟
لا احنا بننسى حاجه مهمه بس. لا كان فيها اشراف قضائي.
لا ما كانش فيه في 2010 فين قضاء؟
امال مين اللي كان
تماما تبقى للتعديل الدستوري اللي عمله مبارك في اخر ايامه
لما 34 بدل الغاء. بس ما شفتش المؤتمر بتاع اعلان النتيجه بس. المؤتمر بتاع اعلان النتيجه
لا هو بيبقى فيه قاضي في اللجنه العامه فقط ده الديدن ده الشكل. لكن انا بقول لك في ضابط شرطه كان واخد صندوقين في 2010 البيت عشان يظهرهم هو ومراته.
طيب
هكذا واقول لك اسمه على الهواء.
طيب احاول
اقول له انت ايه السنه دي بالليل صابح ما الانتخابات هتجرى. قال لي ده صندوقين بتوع اللجنه فلان واخد الكشفين هاخد البطاقات وظهرنا ومراتي الحزب الوطني.
طيب تمام خليني بس احكي موقف عشان الناس تبقى عارفه انا بتكلم فيه. في 2010 طلع صفوت الشريف وجنب منه المستشار ماهر البحيري
اللي مسك رئيس الدستورية بعد كده.
وكان مع جنبي كمان رئيس المحكمة الدستورية السابع اللي قبل منه
ماهر عبد الواحد
اسمه اللي قبل ده على طول
عوض المر.
المهم وقفوا وطلع قال بنفس اللفظ كده انا مش فاكر اسمه اللي هو اللي كان موجود اللي مرسي اقسم امامه اللي في الدستوريه مش فاكر
فاروق سلطان
وقف فاروق سلطان يتكلم بقلب جامد كده ويقول لك نزاهه القضاء ونزاهه الانتخابات والسلطه القضائيه الكامله على الانتخابات هو اللي قال كده بالحرف مؤتمر مصور وموجود يا ريت لو الاعداد يعرف يجيبه بس
لكن 2010 معروف لم تكن اشراف قضائي
انا بتكلم حضرتك 2010 انا بتكلم في المؤتمر اللي عمله رئيس المحكمه الدستوريه في 2010 طلع قال كده قال اشراف قضائي واضح وقال نزاهه وقال نشكر رئيس الجمهوريه ان عطى للقضاه الفرصه الكامله في الانتخابات البرلمانيه الكلام ده اللي قاله.
طب نتجاوز هذه المساله خلينا مع سؤالي الاساسي بس عشان وقت الحلقه. الرئيس مرسي هناك من يقول في مصر هذا ليس كلامنا انما ننقل فقط الراي العام نحن نعبر عن وجهه النظر وجهتي النظر مش قادر تحكم تمشي ازاي والله يقول في انتخابات رئاسيه مبكره اتفضلوا يشرف عليها الجيش من جديد ويجيب من عايز اللي عايزه الناس.
طيب كويس قوي
دلوقتي انما قادر تحكم خلاص يبقى قول للناس تخرج جحور بقى. طيب كويس مش عايش في قلق انا وعيالي.
طيب انا دلوقتي عندي دوله بقى لها 30 سنه داخله في نفق مظلم بدأت تطلع للنور.
انا مش عايز اتكلم في تاريخ
لا ثواني بس
خطاب الاسلامي للاسف الشديد
لا ما هو للاسف برضه لا بص يا استاذنا
لازم انا كده بجترئ الماضي.
طب انا عايز اكمل نقطه احط
انا سؤالي يا استاذ حازم
اكمل جمله احط فول
ستوب. انت قادر تحكم خلاص بين كراماتك خلال مده انت تحددها إيه هو قال قبل كده 100 يوم ولا شفنا 100 يوم ولا 500 يوم.
طيب
مش قادر تحكم اطلع اعتذر بشرف كما كان يعتذر الولاة الاسلاميين حينما يوليهم النبي او يوليهم الخلفاء الراشدين.
كويس جدا احاول بقى اقول جمله بس واحط في الاخر نقطه فول ستوب ان انا خلصت جملتي. انا دلوقتي عندي رئيس دوله.
نعم.
رئيس دوله ده المفروض ان هو عنده مؤسسات دوله، مؤسسات الدوله دي بقى لها 30 سنه بياكل فيها سوس، لازم اعتمد على القديم. ليه؟ لان انا ما اقدرش النهارده احط حاجه في الحاضر غير لما اصلا اعالج الفساد اللي حاصل في الماضي. يعني مستحيل جدا انا ابتدي مشروع النهارده وانا عليا اصلا ديون. تمام كده. طيب انا لما الاقي ان البلد وصل الحل ليها ان كان بيتباع فيها مناجم الذهب، كان بيتباع فيها ابار البترول، بيتباع فيها كده عمر افندي اتباع برخصه، كل الكلام ده كل الناس عارفاه. المفروض بقى ان انا بعد الثوره، مش هتكلم في موضه، وبتكلم بعد الثوره، المجلس العسكري مسك البلد سنه ونص. صرف كام من الاحتياطي النقدي؟ 21 مليار دولار، وترك البلد من 36 مليار دولار ل 15 مليار دولار
حاليا. إيه؟ 13.
طيب في ايه؟ في سنه ونص. طيب لو احنا قلنا ان المجلس العسكري لو قلنا، وده طبعا ما حصلش، عرف يدير البلد ولو جزء بسيط، وكان معاه بقى، كان معاه مؤسسه الجيش وكان معاه المخابرات العسكريه وكان معاه خرب البلد قبل ما يمشي وترك البلد على الحد الادنى اللي هو 15 مليار دولار. طيب دكتور محمد مرسي
النهارده مبارك
ايه؟
مبارك سابها 36.7 مليار دولار.
المجلس العسكري سلمها بعد سنه ونص كام؟ 15 مليار.
حاليا هي 13 مليار دولار.
ايوه سابها 15 مليار دولار. طيب انا لما الاقي ان المجلس العسكري في خلال سنه ونص هو معاه اكبر مؤسسه منظمه في الدوله اللي هي مؤسسه الجيش وخرب البلد. خرب البلد. طيب انا دلوقتي عندي بقى رئيس جمهوريه منتخب، بختلف معاه اختلاف جذري وكلي في سياساته اللي ماشي بيه، تمام كده؟ بس انا واحد من الناس اتجاهي ثوري، بقول لا انا ما فيش حاجه اسمها القوانين دي كلها اصلا كلام فاضي. القوانين دي كان حاططها فتح سرور. القوانين دي اللي كان حاططها مجلس الشعب اللي كان بينجح بالتزوير اصلا. مجلس الشعب اللي كان اعضائه هم اللي كان بيتحاكم واللي كان واخد قروض من البنوك واللي كان
كده. انا بشخص وضع حالي.
الوضع
مش جاب فتح سرور وزكريا عزمي وصفوت شريف.
يبقى الناس دي بقى الوحشه دي هي اللي حطت القوانين.
انت دلوقتي وجهه نظرك الرئيس مرسي بيحكم البلد؟
لا.
طب قول لي ليه؟
ما احنا قلنا اهو برضو انا دلوقتي عندي البلد عباره عن مؤسسات ولا واحد بيحكم كل حاجه؟ يعني انا هدي حضرتك مثال.
مؤسسات. انا معاك، انا فاهم خلاص للأسف. وصلتني لان انا في نهايه الحلقه وصلتني.
معلش اقول كلمه بس بسيطه. احنا كاسلاميين واخدين الحاكم ان هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اللي هو ايه؟ ان هو يقدر يعمل كل حاجه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلال سنتين صلح حل البلد. ليه؟ بس كان معاه كل الصلاحيات، شال كل القضاه، عزل كل القضاه. هل الدكتور محمد مرسي يستطيع؟ لا. الدكتور محمد مرسي لو شال النهارده موظف درجة 10
شغال في الكهرباء، في الكهرباء
ما يقدر
يرفع عليه قضية في مجلس الدولة وياخد حكم،
لأن في حاجة اسمها قانون العمل. يبقى أنا النهاردة لازم، أنا كراجل محترم لازم أول حاجة أطالب بيها قبل ما أطالب بتغيير رئيس، لازم أطالب بتغيير قانون وتغيير سلطة قضائية دخلت البلد في نفق مظلم لسه ما طلعناش منه لغاية دلوقتي.
طب ما هو هيرجع يقول لك اخوانه الدوله.
طيب يبقى خلاص، يبقى انا النهارده بقول يبقى انا مش عايز البلد تتاخون، يبقى انا خلاص هلوم المؤسسات ما الومش الدكتور محمد مرسي. ما انت بتقول لي الدكتور محمد مرسي، انا واحد من الناس بعترض على الاخوان، بس انا عايز الاخوان ياخد صلاحيته عشان اعرف احاسبه. ما انا النهارده هحاسب الدكتور محمد مرسي عليه على سلطه قضائيه مش في ايده. طيب على سلطه
التحاسبه مش في ايده يا استاذ،
في ايده.
هذا كلام لا يجوز دستوريا يعني.
اللي هو ايه؟
هو رئيس الدوله.
رئيس الدوله يقدر يشيل قاضي من مكانه؟
لا، قال الدستور
يقدر يشيل قاضي.
ليه لا؟
طب والله ده كويس، انا اول مره اعرف.
ليه لا؟
انا اول مره اعرف.
يشيل قاضي ويشيل الجنرالات ويشيل وزراء ويشيل، له صلاحيات كامله
ايه انه يشيل قاضي.
طبعا
انا ما اعرفش الكلام ده موجود فين، بس
لا موجود في قانون حتى السلطه القضائيه 126. أيوة. قانون رقم 126 للسلطه القضائيه مش للدستور ولا المعمول الجديد.
طب امال هو امال اللي حصل قلق لما طلع المجيد محمود؟ طالما هو الحياه حلوه كده، وان انا هصحى الصبح اقدر اشيل القاضي من الاوضه، ابدا اشيل
يا سيدي. لما اتشال عبد المجيد محمود النائب العام المصري طبقا لقانون السلطه القضائيه رقم 126 او 116، انا بقول لك هذا الكلام، وخرج مستشارين، خرج مستشارين قالوا هذا الكلام وليس اعلان دستوريا، خرج هذا المستشارين وقالوا هذا الكلام، وقالوا لا يجوز لرئيس الجمهوريه عزل النائب العام في اي وقت، وليست المساله انه هو من بين ثلاثه يختار مجلس القضاء الاعلى والقصه اللي احنا عرفناها وسمعناها دي. هذا كلام يعني من صلاحيات الرئيس، اقول لك هذا. لكن الدكتور مرسي يعني يتعامل بدلع مع البلد.
لا انا بتكلم في اللي حصل، الدكتور محمد مرسي شال عم مجيد محمود باعلان دستوري.
لا مش اعلان دستوري، ما هو موجود في قانون السلطه القضائيه، واخد بالك؟ وحينما اشار عليه مستشاري يعني المحيطين به كانوا محقين في هذا، في الماده 126 من قانون السلطه القضائيه الذي وضعته السلطه القضائيه، الذي وضعه مجلس القضاء الاعلى، يحق له كرئيس جمهوريه تعيين او ازاحه نائب عام. انا بقول لك هذا.
طيب انا اتمنى ذلك، ولكن برضو حصل تاريخيا معروف يعني ان حصل اعلان دستوري للدكتور محمد مرسي، كتب اكثر من بند من ضمن البنود عزل النائب العام كان باعلان دستوري. الاعلان الدستوري معناه ايه؟ الاعلان الدستوري معناه قانون استثنائي، حاجه استثنائيه. الاعلانات الدستوريه عموما بتبقى استثنائي. فالدكتور محمد مرسي اعتمد على شيء لعم مجيد محمود بحاجه استثنائيه. والا الدكتور محمد مرسي لو كان يقدر يشيل القضاه يبقى مفيش حاجه اسمها سلطه قضائيه اصلا. قانون السلطه القضائيه بيقول ان السلطه القضائيه دي سلطه مستقله عن الدوله.
بالظبط. والقانون بتاعها اللي هو مستقل بيه عن الدوله رقم 126، الماده رقم 126 تقول يجوز لرئيس الجمهوريه تعيين او عزل النائب العام دون ما العوده لمجلس القضاء الاعلى. انا بقول لك هذا الكلام.
طيب يا ريت، انا اتمنى
والله. طيب نعود اذا انت قلت ان رئيس مرسي لا يحكم. طب لا يحكم ميمش والبلد تستقر.
طيب كويس قوي،
ده كلام الرجل العام العادي اللي هو
بقى هنمشي عندنا هنمشي مع الراي العام. هنمشي مع الراي العام. انا دلوقتي حصل عقد بيني وبين الدكتور محمد مرسي 4 سنين. صح كده؟
تمام.
الاربع سنين دول مدة الدكتور محمد مرسي ان انت تقدر تجيب حزبك، انك تجيب الحكومة اللي انت عاوزها. وبخلال الاربع سنين، بعد الاربع سنين دي المدة اللي احنا اتفقنا عليها، انت حضرتك قلت لي حدد مدة، احنا بالفعل حددنا مدة اللي هي 4 سنين. قلنا للدكتور محمد مرسي والله اجتهدت في الاربع سنين، هنجيبك كمان 4 سنين ويبقى خلاص كده العقد ايه اتلغى بيني وبينك. ما قدرتش، يبقى هم الاربع سنين وخلاص. انما لو فكره ان انا كل شهرين هبدا اقول لا نعمل انتخابات رئاسه عشان مش عاجبني، حضرتك بتقول مثلا انت شايف ان مفيش اصلاحات، وناس كتيره مش شايفه ان مفيش اصلاحات، وفي ناس ثانيه بتقول ان في اصلاحات. في ناس بتقول كده ازاي اصلاحات؟ بيقول لك ان الدكتور محمد مرسي بدا يعمل سياسات خارجيه، بدا وزاره التموين بدات تشتغل
سياسات خارجيه. جايب لنا احمد نجات
حته زياره بس مصر
ونعم. ايران
طبعا في فرق بين زياره رئيس ايران وفرق بين علاقتي بينه وبين ايران. العلاقة بينه وبين إيران لازم تكون علاقة زي بينه وبين إسرائيل بالظبط.
تمام.
يعني يعني يكون العلاقة
خلاص، يبقى نجيب شارون بقى وشامير اللي ذبحوا
قوات
الفلسطيني زورنا.
يعني إيه علاقتي تبقى زيها بينه وبين إسرائيل؟ على فكرة إحنا معترضين طبعًا على زيارة أحمد النجات حتى لو كانت في مؤتمر إسلامي، وده بروتوكول أو روتين. اللي إحنا كثورة صرنا أصلًا على الروتين، فأنا مش عاوز أسمع كلمة روتين دي أصلًا، الكلمة دي بتضايقني جدًا صراحة. وبداي اي حد عنده عقل بيفكر وبيميز.
هي الكلمه دي اللي هي رد على كلامك ان هو رئيس منتخب وله شرعيه. قالوا لك ناس، قال لك لا ده احنا في مرحله ثوريه، طالما مش نافع انا ماشي.
طيب طالما هي مرحله ثوريه
ما احنا مشينا اللي قعد 30 سنه جاسم على صدورنا.
صحيح.
خلاص ده بقى له 6 شهور.
طيب ما انا النهارده مثلا انا حليت الحزب الوطني ايام الثوره، اطلع بقى النهارده الحزب الفلاني مش عاجبني اقوم حله مزاجي. مفيش حاجه اسمها كده. انا بقول دلوقتي لازم نعرف عدونا الحقيقي.
نرجع لنجات.
زياره بس احمد نجات طبعا الاعتراض على الزياره يعني قلبا وقالبا ده امر مفروغ منه.
شعبيا
مش شعبيا بس ده وطنيا ودينيا وكل حاجه.
لكن هو جه
المفروض بقى أنا المفروض كدولة محترمة المفروض بدل ما دور على علاقات اقتصادية بينه وبين إيران وتفاجئ إن إيران لغت التأشيرات، يعني النهاردة أنا كمصر النهاردة أقدر أسافر إيران من غير تأشيرة. ده كلام، ده كلام.
وأنا لو عايزه بس وبقول معلش يا إخوانا ده بروتوكول والراجل ضمن يعني منظمة المؤتمر الإسلامي، أجيبه قبلها بيومين وأعمل له زيارة ويروح الحسين ويروح السيدة والسيدة من السكينة ويلف يروح الازهر يعني ده انا بقى مش ودي تعليمات للتلفزيون للشعب اللي هو قناه النيل الاخبار والقنوات المصريه تصوره وهو بيحتفل بالمقبور الخميني اللي قتل الملايين في العراق وفي سوريا وغيره.
اه لسه بنقول للاسف ان دي من ضمن السقطات اللي انا لغايه النهارده مش لاقي لها حل. ان انا ازاي النهارده ابدا ادور على علاقتي بينه وبين ايران في عز ما انا بقول ان ايران سبب المشاكل في كل حته. الشيعة المسلمين لم يهزموا في اي مرحله تاريخيه الا على ايد الشيعة اصلا، واللي ما كانت الشيعة خانت المسلمين. انا بقول ان المفروض ان مصر تتعامل مع ايران كما تتعامل مع اسرائيل، يعني يكون بحدود اللي هو ايه السفاره بتاعتك تكون مستخبيه كده ويكون العلاقه مش حميمه ولا زيارات ولا الكلام ده خالص، مش حاجه اسمها كده. وان انا المفروض قدر المستطاع يعني اعرف الناس اعلاميا كمان ان اصلا ان احمد نجاد المفروض عنها فرض، مش ان انا اطلع واضحك ويخش الازهر وايه اللي وديه الازهر اصلا بتاع ايه هو بتاعه الازهر ويخش يعمل علام، يعني كلام فاضي وكلام فارغ وسقطه كبيره جدا وقعت فيها الدوله المصريه صراحه بعد الثوره. لان احنا اصلا كنا بنقول ان المفروض ما يكونش في علاقه بيننا وبين ايران. اصحى الصبح الاقي بقى ان ايران النهارده بتعمل بتقول للمصريين تعالوا في اي وقت ايران، ايران ترحب بيكم، لغينا التاشيرات، اللي عاوز يخش ايران يخش من غير تاشيره، في حاجه كده؟
طب ناخد الاستاذ صلاح من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اخفض صوت التلفزيون يا استاذ صلاح اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل.
جلست محمد
الله يكرمك.
عامل ايه حضرتك؟
بخير الله، الله يكرمك اتفضل.
ربنا ما يحرمني منك على قناه السفر يا استاذ محمد.
نعم
سمعت محمد الشيخ محمد حسين يعقوب قال ان الدكتور محمد يونس وعدنا ان انا مش اعمل علاقات مع ايران ان شاء الله ولا لي علاقه بايران ثم سوريا في هذا الحال، ووعد ان انا ما اعملش اي فتح تجاري ولا علاقه مع ايران نهائي. والسياسه اتغيرت دلوقتي.
انت منين اصلا يا استاذ صلاح؟ استاذ صلاح
من بني سويف. والله
يعني انت مقيم في بني سويف ولا مقيم في القاهره؟
في بني سويف.
طب ايه الموضوع اللي عندكم ده والناس قطعت طريق غربي مره والشرقي مره والزراعي مره؟ بيقول لك عشان تصريحات قنديل. ايه تصريحات قنديل وعمل ايه وايه رد
فعله؟ قنديل قال ان النساء بني سويف النساء بني سويف تروح تشتغل الفجر واغتصاب ومش عارف ايه، يعني اخطا، يعني صوروه خانوه وخدوا كلامه بعد ما عمل لقاء جاء صوروه في غرفه كده مغلقه وبعد كده هم فتحوا ايه ليه الكاميرا والبتاع. بس المهم يعني طبعا ان هو قال ان الرجاله بتطلع الفجر والنساء بتطلع تشتغل الفجر وعمليه اغتصاب وبتاع ومش عارف ايه، يعني
المهم
صار عليه بسبب
قضيه ان هم لا يغسلن يعني صدورهن عند الرضاع وغير ذلك. ده بقى شكرا شكرا الصلاح ربنا يكرمك. ده كلام يصدر من رئيس وزراء؟
والله بس انا
ادي يا عمي يعني وكان لسه جاي من عمره وحالق شعره وبتاع.
طيب انا لازم نكون منصفين. انا دلوقتي ممكن بتكلم في مشكله اجتماعيه في الكواليس.
اصل انا جاي في صعيد كان الطريق الثلاث طرق مغلقين.
نعم.
والبلطجيه طالعين والصور طالعين والدنيا طالعه.
طيب انا دلوقتي طبعا هو الكلام اللي قاله بيبين ان هو بيتكلم يعني بفطره بيتكلم طبعا بس للاسف زي ما هو قال
ده كلام ما يقولوش موظف في المجلس المحلي يعني.
والله يعني احنا نفسنا تعدي بنص الكواليس كلام اكتر من كده، بس خلينا بس نتكلم كلام يعني يكون الواحد منصف مع نفسه. طبعا احنا الحركه الوحيده الاسلاميه الوحيده اللي اعترضت على الدكتور هشام قنديل من اول يوم في شهر 7 اللي فات، قلنا ان اصلا الدكتور هشام قنديل لا يصلح لهذا المنصب لان احنا محتاجين رئيس وزراء اقتصادي اداري بالدرجه الاولى. فده ابتداء يعني، فاحنا اصلا بنقول يا رب الدكتور هشام قنديل يرتاح بقى ويعني ويكفيه كده ان شاء الله يعني بعد انتخابات مجلس الشعب اللي جاي.
ايه منط التمسك بهشام قنديل وهو احد المطالب؟ ارجع عشان المطالب دي مبادر حزب النور وعجبه الانقاذ، ايه اخبارها؟
والله يعني بس اول حاجه بس حته انا صراحه لو مكان الدكتور محمد مرسي مش عارف اعمل ايه. انا دلوقتي قدامي شهرين على مجلس الشعب، مش عارف هل النهارده اغير الحكومه ويجي مجلس الشعب بعد كده يغير الحكومه تاني مره، انا مش عارف يعني. انا صراحه فعلا ما اعرفش، هو عمل تغيير وزاري العشر وزارات. فالعمليه بقى ما بقتش راس الدكتور هشام قنديل نفسه كفرد، انا بتكلم على مؤسسه كمنظومه. تم تغييرها من شهر كده حوالي او شهرين، تم تغيير 10 وزراء منهم وزارة الداخلية ووزارة المالية اللي هي دخلتنا في مصايب كتيرة جدا ايام الدكتور ممتاز السعيد للاسف الشديد يعني. والكلام ده قاله الدكتور سمير
رضا. لازم اخد خالد من مصر عشان في نهاية الحلقة. استاذ خالد السلام عليكم.
الو
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك استاذ محمد؟
الله يكرمك اتفضل.
احب بس اقول للدفن بتاع حضرتك اللي بيقول ان جبهة الانقاذ ما طرحتش بدايل. الجبهة طرحت بدايل ان احنا نرجع لدستور 71 ما عدا المواد المعدله.
طيب
ازاي ما طرحتش بدايل؟
طيب حلو يا استاذ خالد، الجبهة قالت ذلك مسجل على اليوتيوب والانترنت. الدكتور البرادعي اللي هو زعيم الجبهة وزعيم حزب الدستور بيقول بعد الثوره مباشره استحالة العوده الى دستور 71. ثم بعد الاعلان الدستوري الدكتور مرسي الجبهة طلعت والدكتور البرادعي رئيس حزب الدستور طلع قال لابد من العودة الى دستور 71. طب والله احنا مش عارفين البرادعي عايز نرجع ولا لا نرجع. اتفضل قول لي رايك بس. اتفضل استاذ حازم معاك.
انا بس اول حاجة حتة ان ارجع للدستور 71 يبقى انت مش بتقول لي ده مش حل بديل، انت كده بترجعني مش للصفر لسالب 3. ليه؟ لان اصلا دستور 71 كنا معترضين عليه لانه بيدي صلاحيات كتيرة لرئيس الجمهورية. اجي النهاردة انا وانا واحد من الناس كنت اصلا معترض على الدستور عشان تكون عارف، بس انا برضو بتكلم في كلام عاقل دلوقتي. انت بتقول لي الدستور 71 ودستور 71 اصلا كلنا كنا رافضينه عشان في صلاحيات طاغوتية لرئيس الجمهورية. اجي النهاردة انا اقوم مرجع دستور 71 تاني
بعد ما خلصت صلاحيات رئيس الجمهوريه
علشان خاطر انا بس ما كانش عاجبني اللجنه اللي بتعمل الدستور؟ لا مفيش حاجه اسمها كده طبعا. انت كده بترجعني لسالب 3.
نسمعه. اتفضل يا استاذ خالد اتفضل.
احنا قلنا هنعمل تعديلات على المواد بتاعه رئيس الجمهوريه.
ما اتعملت في الدستور الجديد اللي صوت عليه الشعب.
صوت عليه الشعب بس الاستفتاء كان مزور.
لا ما حدش يقدر يقول كده بقى.
كويس يعني عارف يا استاذ
لو اشراف قضائي كامل يعني
انا اتمنى والله
وجهات دوليه وجهات رقابيه من كافه الاولياء
يا استاذ اكثر ما اشرفش على المعترف على الانتخابات اساسا.
استاذ محمد
مش استاذ خالد.
استاذ خالد انا اتمنى ان حضرتك تروح النهارده الصبح تقدم بلاغ وتقول ان القضاء زوروا الانتخابات ويا ريت قضيه حاكم. انا اتمنى والله يروح معاك. انا لو وممكن تقابلني بكره لو انت عاوز انا مستعد اجي معاك ونروح نرفع قضيه.
شكرا استاذ خالد.
على ان في تزوير في الانتخابات وان في قضيه دور
يا ريت. هات ورق اثبت
كده يا ريت والله لان التفتيش القضائي مش شغال.
اعود لمبادره النور. انا عندي نصف دقيقه لمبادره النور ثم نصف دقيقه اخرى للشريعه الاسلاميه، واذا ما فاتت الاسلاميين الفرصه في مصر لن تعود اليهم ولا 100 عام. اتفضل.
طيب انا حزب النور انا يعني هتكلم على مبادرته واللي عمله بحاجه واحده بس، ان اصبح الاسلاميين لا يحكمهم الا ابجديات السياسه فقط.
طيب أنت قد نظمت مسيرات لتطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
والإعداد لهذا التطبيق.
نعم.
الإسلاميين الآن في موقف ضعيف رغم شعبيتهم الكبيرة، رغم التوجه المصري أن المجتمع كله إسلامي بفضل الله تعالى ويحب. نعم. الإسلام ويعني ترى النقاب والحجاب في الشارع وغير ذلك. طيب أنتوا لي في موقف الدفاع إلى الآن؟
علشان للأسف الشديد المحارب كسر سيفه. الإسلاميين كسروا سيوفهم بالتنازلات الكثيره اللي عملوها.
هيفوتوا على نفسهم فرصه ان تطبق الشريعه؟
هم فوتوا جزء كبير جدا فوتوا بالسقف جدا بسقف الشريعه الاسلاميه. جعلوا ان اصبح النهارده بدل ما نقعد نتكلم في امر مهم وازاي نطبق هتفاجئ ان بقى بيتكتب على الحيطان لا لتحكيم الدين. الكلام ده انكتب على اثر الاتحاد.
عصام الاريان قال ايه؟ انا في اخر حلقه عايز ثواني.
هو الدكتور عصام العريان انا بقول له امسك عليك لسانك. هقول له حرام عليك لما تطلع تقول ان الشعب مصدر السلطات وتيجي تقول لا الازهر وهناخد القرض وكانه بالعافيه، يبقى انت ما فرقتش كتير عن جبهه الانقاذ.
مشاهد الكرام، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، كما تاكل من رزقه سبحانه وتعالى وتقبل ذلك اقبل حكمه. انتهت الحلقة. في نهايتها أشكر ضيف ضيفكم الكريم أستاذ حازم خاطر المتحدث الرسمي باسم حركة صامدون إحدى الحركات الثورية الشبابية الإسلامية. شكرا لك أستاذ حازم.
شكرا أستاذ محمد ربنا يكرمك وأنا سعيد جدا جدا أن كنت في قناة صفا النهاردة.
شكرا الله لك. مشاهدي الكرام انتهت الحلقة من ما بعد الثورة مصر تأزمات المرحلة وسبل تجاوزها. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلا وجهه كلها يا مكان فيها ممال، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوروا طال ظهوره جيد لعى الدنيا حالي جيد لعى الدنيا